بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في ما إذا ما اشتبه مسلم بين مسلم ميت بين مسلم وكافر، المسألة هذه تارة تبحث من حيث الحكم ومعرفة مورد العلم الإجمالي في المقام، مورد الاشتباه، وأخرى نبحث في أنه هل يمكن لنا أن نميز بين المسلم والكافر؟ هناك طريق معين شرعي نعتمد عليه ونميز بين الكافر والمسلم، ولا نحتاج إلى أن نرجع إلى الأصول حينئذ؟ هذان هو موجب البحث في المقام. أما الأول فهذه صور. الصورة الأولى: ما إذا اشتبه شهيد مسلم وكافر؟ في هذه الصورة لا ريب ولا إشكال في عدم التكفين، سقوط التكفين والتفصيل للعلم التفصيلي. فإما أن يكون هذا شهيدا يسقط عنه الغسل والتكفين، وإما أن يكون كافرا فلا غسل عليه، لأن التغسيل والتكفين للمسلم وليس للكافر. فهناك علم تفصيلي بالنسبة إلى هذا شهيد مسلم وكافر. هذا الميت اشتبه بين كونه شهيد مسلم وكافر، فللعلم التفصيلي يسقط الغسل والتكفين، إما كونه شهيدا وإما أن يكون كافرا، فالشهيد لا يغسل ولا يكفن، والكافر أيضا لا يجب علينا تغسيله ولا تكفينه. الصورة الثانية: ما إذا كان نفس الصورة السابقة بالنسبة إلى سائر التجهيزات من الدفن، أيضا يجب الدفن سواء كان هذا شهيدا مسلما أو كافرا، يجب الدفن حينئذ، إذ ما يجعل أن الكافر يجعل هكذا، فيجب الدفن بالنسبة إليهما. فهاتان صورتان يجب في الصورة الأولى يسقط الغسل والتكفين، وفي الصورة الثانية يجب الدفن بالنسبة إليهما، كان مسلما شهيدا أم كان كافرا الدفن واجب على كل حال. الصورة الثالثة: ما إذا كان مجردا، نفس الصورة ولكن كان الميت مجردا، يجب تكفينه للعلم الإجمالي، إما شهيد فيجب تكفينه لأنه مجرد، وإما أنه كافر فهو أحد أطراف العلم الإجمالي فيجب تكفينه للعلم الإجمالي الموجود في المقام. هذا إذا كان أحد طرف الاشتباه شهيد مسلم، إما أنه شهيد مسلم اشتبه بين كافر وكونه شهيد بالنسبة إلى الغسل والتكفين علم تفصيلي عندنا يسقط، بالنسبة إلى سائر التجهيزات بالنسبة إليه حينئذ الدفن يجب حينئذ، بالنسبة إلى سائر التجهيزات أيضا علم إجمالي في البين، والعلم الإجمالي منجز فيجب العمل على طبقه. هذا بالنسبة إلى ما إذا كان الطرف شهيدا مسلما. أما إذا لم يكن شهيدا بل كان ميت مسلم، وكان هناك شك بين كونه هذا مسلم أو كافر، فحينئذ هنا العلم الإجمالي منجز، يجب علينا تكفينه تغسيله ودفنه. لوجود طرف من العلم الإجمالي يجب علينا العمل بحسب الوظيفة لوجود العلم الإجمالي، ولا يمكن الرجوع إلى الأصل ونقول بأنه هذا الأصل بالنسبة إلى هذا، لما تقدم في بحث الأصول أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي للتعارض والتساقط بينها. إذا أجرينا الأصل في أحد الأطراف يعارضه الأصل في الطرف الآخر ولا مرجح في البين، فيتسقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وهناك صورة أخرى، أنه إذا كان هناك شك بين مسلم وكافر ولا يوجد علم إجمالي في البين. في الصورة السابقة كان هناك علم إجمالي، يعني كانت هذه معركة أو مثلا وجود مسلم في البين، فكان احتمال وجود المسلم في البين موجود فصار طرفا للعلم الإجمالي. أما الصورة الأخيرة، ما إذا لم يكن أحد الأطراف علما إجماليا ما لا يحتمل فيه الإسلام، يسقط كل التكاليف بالنسبة إليه. حينئذ لا يجب علينا للأصل إصارة البراءة عن التغسيل والتكفين وغير ذلك. إصالة عدم الكافر هل يمكن إجراؤه ونثبت بكونه مسلما؟ لا أصل لهذا الأصل، ما عندنا مثل هذا الأصل نحكم بأنه إصالة عدم الكافر فيثبت كونه مسلما. لا أصل لهذا الأصل، فلا تكليف لإصالة البراءة. هذه هي الصور التي لا بد من ذكرها في هذه المسألة. عبارة السيد المصنف رحمه الله مجملة لا تستوعب هذه الصور ولا بد من ذكرها. هذه بالنسبة إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل هناك طريق لنا نميز بين المسلم والكافر؟ هناك رواية وهي صحيحة أيضا تدل على أنه طريق التمييز بين كون هذا الميت مسلم أو كافر، نرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر عند اشتباه الجثث، قال: يدفن كميش الذكر، أي أن الذكر صغير، فإنه من كرام الناس صفات كرام الناس. وسأقرأ الرواية، هل يمكن الاعتماد على هذه الرواية؟ والرواية صحيحة، عمل به بعض الفقهاء رحمهم الله عند الاشتباه، يرجعون إلى كميش الذكر. إلا أنه هذه الرواية مجملة، أولا من حيث كونه كميش الذكر، هل إن هذه مقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قضية في واقعة؟ مثل هذا لم يوجد في سائر غزواته، وإنما كانت في غزوة بدر فقط. فهل أن شهداء بقية الغزوات المجنبين هل كان هذا غير شيء؟ هل أنه نرجع إليهم كميش الذكر أو أنه لا مختص بهذا؟ هذا واحد. أو أنه من ناحية التعليل، فإنه من كرام الناس، كرام الناس ما المراد منه؟ يعني المسلمين، فإنه لأنه مسلم من صفات المسلم هكذا كرام الناس، أو أن المراد من كرام الناس فيه صفات حميدة كما يقول السيد الوالد: إن الناس معادن ذهب وفضة، فبعض الناس فيهم صفات حميدة. نرجع هذا ما المراد من كرام الناس. ثم جهة ثالثة، أن الكميش الذكر له مراتب، أي مرتبة منها يراد منه؟ يقاس مع من حتى نقول بأن هذا بالنسبة إلى هذا كميش الذكر؟ هذه أيضا مجملة من هذه الناحية، فلذلك هذه الرواية مجملة من هذه الناحية، لم يعمل بها الأصحاب إلا نادرا منهم، فقالوا بأنه نرجع إلى الأصول حينئذ، هذه الأصول التي ذكرناها: علم إجمالي، علم تفصيلي، لم يوجد علم إجمالي، نرجع إلى الأصول العملية من البراءة وغير ذلك. هذا في هذه المسألة. ثم يذكر السيد رحمه الله مسألة لا بد أن يذكر هذا الفرع في آخر أعمال وأحكام الشهيد. هناك نذكر أن الشهيد إذا كان مجنبا فهل يسقط يجب عليه الغسل؟ ويسقط غسل البيت يسقط عنه كما تقدم، لكن هل يجب عليه تغسيله بغسل الجنابة أو أن هذا أيضا يسقط؟ ذهب بعض الفقهاء أنه يجب تغسيله لأجل الجنابة الموجودة عند، استدل بحديث غسيل الملائكة التي سنقرأها، وحديث غسيل الملائكة على غير مطلوبه يدل، لا أنه يدل على وجوب تغسيله، أنه وارد في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أني رأيت الملائكة تغسله، الملائكة تغسل شخصا شيء ووجوب غسله في دار الدنيا لأجل جنابته شيء آخر، فهل أن هذا يرتبط بذاك؟ هذا مجمل سيأتي ذكره إن شاء الله. عبارة السيد الماتن قال رحمه الله: مسألة، إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم، يعني أنه موجود مسلم في هذه الواقعة، في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع. إذا كان واحدا كثير، حكم الواحد حكم الجميع، حكم الواحد وحكم الواحد حكم الجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك. ذكر فقط صورتان، أما صورة الصور الأخرى لم يذكرها. الكلام في هذه المسألة تارة من حيث تصوير الاشتباه وكيفية تحققه، وأخرى من حيث إمكان التمييز بين المسلم والكافر. هل هناك طريق يمكن الاعتماد عليه ونميزه؟ أما الأولى ففيها صور. أولا، الاشتباه بين الشهيد المسلم والكافر، والحكم فيه عدم وجوب التغسيل والتكفين للعلم التفصيلي. إما هو شهيد واقعا فلا غسل ولا تكفين عليه، وإما كافر واقعا لا يجب الغسل بالنسبة للكافر، إنما غسل المسلم واجب والكافر لا يجب تغسيله. فإما للعلم التفصيلي بعدم وجوبهما، إما من وجهة كونه شهيدا مسلما فلا يغسل ولا يكفن بالنسبة إليه، وإما من جهة كونه مقتولا كافرا، وهما لا يجبان بالنسبة إلى الميت الكافر كما تقدم سابقا. عندنا علم تفصيلي في هذه الصورة. صورة ثانية، نفس الصورة السابقة بالنسبة إلى سائر التجهيزات. هناك عندنا صلاة، هناك عندنا دفن، هذه سواء كانت التجهيزات واجبة أو مندوبة كالدفن والصلاة فإنه تجب للعلم الإجمالي، لأن هذا الميت أو مجموع الأموات الموجودين نشك في وجود في بينهما بين المسلم الكافر، والعلم الإجمالي منجز في المقام. ليس عندنا طريق لتمييز المسلم على الكافر، فالعلم الإجمالي منجز، يجب التكفين وسائر التجهيزات. الصورة الثالثة، نفس الصورة إذا كان مجردا فيجب التكفين حينئذ. هذا الميت الذي اشتبه بين كونه مسلما وبين كونه كافرا مجرد، هنا علم تجميلي يجب التكفين، حينئذ يجب تكفينه. هذه الصور الثلاث فيه إما علم تفصيلي أو علم إجمالي فلا إشكال في الحكم. الصورة الرابعة، الاشتباه بين المسلم غير الشهيد والكافر، فمع وجود العلم الإجمالي بالمسلم لوجود مسلمين وكافرين في هذه المنطقة، فحينئذ يجب الاحتياط بإتيان تمام التجهيزات عملا بالعلم الإجمالي إذا لم يكن هذا العلم منجزا بجهة من الجهات فيجب. الخامسة، نفس الصورة مع عدم العلم الإجمالي، لا يوجد هنا علم إجمالي، هذه الواقعة نشك في وجود المسلم أصلا في البين، لا يوجد مسلمون، ما عندنا بعد طرف للعلم الإجمالي، لا يجب شيء من التجهيزات لإصالة البراءة. والعموم غير ثابت، هل نرجع إلى عموم التغسيل والتكفين؟ غير ثابت، لأن الشبهة مصداقية، فإذا رجعنا إلى العموم في مثل هذه الشبهة المصداقية هو الرجوع إلى العام، في الموضوع المشتبه، حينئذ لا يرجع. وأما إصالة عدم الكافر نقول نعتمد على إصالة عدم الكافر، حينئذ إصالة عدم الكافر لا أصل لها، ما عندنا مثل هذا الأصل في العلوم في الفقه، لا أصل لها. هذه هي الصور التي يمكن تصويرها في المقام، عبارة المصنف مجملة لا بد من حملها على ما ذكرناه. أما الثانية، هل هناك طريق لتمييز أن هذا مسلم أو غير ونتخلص من هذه الصور؟ هل يمكن لنا تمييز المسلم عن الكافر بطريق معين شرعي أو غيره؟ تنقيح وتنقيح الموضوع ليترتب عليه الأحكام المختصة به، لما هذا التردد؟ ننقح الموضوع حتى تترتب الأحكام على هذا الموضوع. قيل يمكن الرجوع إلى صحيحة عماد بن عيسى عن الصادق عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشا، يعني من كان ذكره صغيرا. أحد المحدثين رحمة الله عليه من كان ذكره صغيرا، وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس، يقول هذه من صفات كرام الناس. هذه الرواية موجودة في كتاب الجهاد وفي باب التغسيل والتكفير. وعن جماعة منهم الفاضلان والشهيد العمل بهذه الرواية، وحكموا بأنه نرجع إلى التمييز عن هذا الطريق، ولكن الرواية مجملة من جهات، من جهة أن موردها واقعة بدر فتختص يختص الحكم بها، ولكن يمكن ردها بأنه يمكن ردها بأن التعليل في ذيلها يقتضي عموم الحكم، من كرام الناس لا يختص بواقعة بدر، كل غزوات النبي إذا شبه الكافر والمسلم نرجع إلى هذه لأنه من كرام الناس. رد بأن هذا ليس تعليلا للحكم، وإنما هو رفع استيحاش، نحن نميز الناس والمسلم عن غيره عن طريق الذكر، هذا نحو استيحاش يحصل للإنسان، فلذلك الإمام أراد أن يطيب خاطرنا قال من كرام الناس، هذا لا نستفيد منه أنه تعليل للحكم. فيه إن المقصود وفيه إن المقصود منه بيان وجه المناسبة ورفع الاستحاش لا لتعليل الحكم. ومن جهة إن للكبر والصغر مراتب متفاوتة، مع أنه لا يعلم المراد بكرام الناس. ما المراد بكرام الناس؟ هل المراد بكرام الناس خصوص المسلمين أنهم كرام الناس عامة، أو ذوي الفضائل النفسانية لأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؟ لا يعلم ذلك. كرام الناس في غزوة بدر لم يوجد مسلمون كثر حتى يكون هذا قلة هم، إنما كان هذه القلة قد حارب المشركين. ومن جهة إنه لم ينقل صدور هذا الحكم منه صلى الله عليه وآله وسلم في سائر غزواته، فهل كان هذا حكما عاما في جميع الغزوات، أو أنه واقعة مختصة بواقعة بدر؟ ولعل ذلك كان قضية في واقعة. هذه هي الجهات التي يمكن أن نقول بأن الرواية مجملة، ولذلك لم يعمل بها كثير من الأصحاب. حينئذ نرجع إلى طرق أخرى، إذا كان هناك طريق آخر مثل زماننا يميزون بين الذكر حينئذ وخصوصيات، يمكن إذا لا يوجد حينئذ يصير نفس الصور السابقة تجري فيها، يعني لا طريق لنا لتنقيح الموضوع وكبره. ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، لموا العمل موافق للأصل، في غير صورة العلم الإجمالي موافق للأصل إصالة البراءة، قلنا الآن الصورة السابقة، قلنا إذا لم يوجد هناك علم إجمالي بانتفاء المسلم نرجع إلى أصالة البراءة، يقول لا بأس بالعمل بها في غير مورد العلم الإجمالي. خب إذا عملنا بها بهذه الرواية هو العمل يرجع إلى الأصل لا إلى الرواية، الأصل هو إصالة البراءة، فأنت أرجعتنا إلى الأصل لا إلى هذه الرواية. إصالة البراءة عن وجوب التكوين وجوب التغسيل يجري حينئذ، بعد لما نعمل بالرواية؟ فالرجوع إلى هذه الرواية، لأن الحقيقة العمل لا أن إلا أن الحقيقة يكون العمل بالأصل لا بالرواية، إذ لو كان كذلك لوجب، إذا كان العمل بالرواية لوجب تجهيز كل كميش الذكر الذي هو خلاف الأصل. كميش الذكر هنا إذا اعتمدنا على هذه الرواية هي خلاف الأصل، إصالة البراءة يقتضي عدم التجهيز. هذه الرواية تقول بأنه إذا كان كميش الذكر يجب تكوينه تغسيله، فإذا قلت بأنه يجب تكوينه بعد ما يحتاج إلى الأصل حينئذ. فعلى أي حال عبارة السيد الماتن فيه إشكالون، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقة بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما. هذا أيضا مبني على قاعدة عامة عند الفقهاء من أنه إذا دار الأمر بين الإسلام وغير الإسلام يقدمون جانب الإسلامي، ففي المقام أيضا تردد بين كونه مسلما وغير مسلم يقولون بتقديم الإسلام ونحكم بوجوب تكفينه، هذا برجاء كونه مسلما لا كأنما حكم شرعي ثابت، هذه من باب البناء. لكن هل هذه القاعدة عامة في جميع الموارد أم مختصة في بعضها؟ لبناء الفقهاء تغليب جانب الإسلامي عند الدوران بين الإسلام وغيره، وعلى هذا يجب الاحتياط مع عدم العلم الإجمالي أيضا كما اختاره المصنف، إلا أن يقال إن المتيقن من بناء الفقهاء غير ذلك، أي فيما إذا كان علم الإجمالي لا نتعدى، نأخذ بأحكام العلم الإجمالي، إذا لم يكن علم الإجمالي نرجع إلى هذا البناء عند الفقهاء. دار الأمر بين الإسلام وغيره يقدمون جانب الإسلامي، إذ العمدة في بنائهم هو الاعتماد على الإجماع فلا بد من الاقتصار على مورده، أي ما إذا لم يكن هناك رواية أو أصل أو غير ذلك مجردا عن هذه كلها اشتبه هذا بين المسلم وغيره يقدمون جانب الإسلام ويحكمون بوجوب التكفين وغيره. ثم إنه ذكر السيد الوالد قدس سره فرعا، وكان الأجدر ذكره بعد أحكام الشهيد مباشرة، فقال لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بينما لو كان جنبا أو لا، لظهور الإطلاقات الواردة في مقام البيان. الشهيد لا يغسل في مقام البيان، إذ لو كان هناك معا شيء آخر لوجب بيانه حينئذ في مقام البيان، ولكن نسب إلى ابن الجنيد والسيد المرتضى رضوان الله عليهما أنه يغسل لرواية حنظلة ابن أبي عامر الراهب، فقد استشهد في أحد فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله، شهيد سقط الغسل عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزني في صحاف من فضة، وكان يسمى غسيل الملائكة. حنظلة غسيل الملائكة، هو شاب تزوج في ليلة دخلته أمر بالجهاد ترك زوجته وذهب وهو مجنب، وفيه إنه على خلاف المطلوب، يأدل هذا الرواية على خلاف مطلوبهما، يقول لم يغسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما الملائكة تغسله، هم اعتمدوا على أن هذا إنه غسل ولكن الملائكة غسلته. إذا اكتفى النبي بالله على خلاف المطلوب أدل، لأن غسل الملائكة شيء ووجوب تغسيل الناس شيء آخر، وإذا اكتفى النبي بغسل الملائكة لحنظلة فلما لا يكتفي عليه صلى الله عليه وآله لغسلهم لسائر الشهداء حينئذ؟ فحينئذ هذا الحكم عام، الشهداء المجرمين أيضا كلهم يدخلون في هذا مع أنهم لا يقولون ذلك، ما وهم على جنابة وأي خصوصية لحنظلة حتى تغسله الملائكة دون سائر الشهداء وهم جنب. الخصوصية أتت من هذه الناحية، هو شاب تزوج وليلة عرسه أمر بالجهاد، ففي تلك الحالة ترك زوجته وذهب إلى القتال واستشهد فيه. ثم قال رحمه الله: مس الشهيد المقتول والشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل، أي لا يوجب غسل المس، لما تقدم سابقا من أن غسل المس لمن كان يجب غسله بعد ذلك، وهؤلاء هم مغسولون حينئذ. بالنسبة إلى الشهيد فإن الشهادة هي بمنزلة الغسل، وأما المقتول بالقصاص أمر شرعا بتغسيله قبل إقامة القصاص عليه، فحينئذ هو مغسول يخرج عن هذه الدائرة، فلا يجب غسل المس إذا مسه حينئذ. ثم قال مسألة ثالثة: القطعة المبانة، وسيأتي حكمها إن شاء الله.